بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أشرف العلوم هو علم التفسير، وسبب ذلك أن شرفه يشرف بموضوعه وهو كلام الله تبارك وتعالى. فأشرف العلوم هو علم التفسير، لأن موضوعه في خدمة كلام الله تبارك وتعالى. واجتهد العلماء قديما وحديثا، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، في خدمة هذا العلم وهو علم التفسير، فوضعوا له القواعد ووضعوا له الأصول، وبذلوا جهودهم في مناحي متنوعة وطرائق متعددة خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى. وذكروا رحمهم الله أن أحسن الطرق التي يفسر بها كلام الله جل وعلا فيما نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره، أن أفضل الطرق في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم أن يفسر بأقوال التابعين. فإن لم نجد لا هذا ولا ذاك، فسر القرآن بلغة العرب، لأنه نزل بلسان عربي مبين. ونحن في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، سنبدأ إن شاء الله بصحيح البخاري وما بعده، سنقف على كلام الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في بيان تفسير القرآن. واختلف العلماء رحمهم الله، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لا؟ والراجح أنه عليه الصلاة والسلام فسر ما دعت الحاجة إليه فيما سئل عنه، أو كشف إشكالا قد طرأ عند بعض الصحابة، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن سنته صلى الله عليه وسلم شارحة ومفسرة للقرآن الكريم. أما في النوع الأول فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرات لبعض ألفاظ القرآن فيما سئل عنه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، في قول الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو يوم النحر. هو يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة. وهذا حق، فإن ذلك اليوم هو اليوم الذي تجتمع فيه معظم أعمال الحجاج، فإن في صبيحته ترمى جمرة العقبة، وهنا تنقطع تلبية الحجاج، وهذا وتسمى أيضا تحية منى، وفيه أيضا الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، وأيضا الأضاحي، وفيه أيضا طواف الإفاضة، وفيه السعي. فمعظم أعمال الحج تجتمع في مثل ذلك اليوم. أيضا قد يكشف النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا قد ورد عن بعض، يعني قد سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، مثل سؤالهم لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في حديث ابن مسعود وحديث أبي بكر رضي الله عنهم، أنهم قالوا لما نزلت الآية: وأينا لم يظلم نفسه، يعني كل منا يظلم نفسه، وأعظم الظلم هو أن تظلم نفسك. الحين بعض الناس إذا تكلمت عن الظلم يظن أن الظلم أن تظلم الآخرين، صحيح هذا نوع من الظلم، لكن أول الظلم هو أن تظلم نفسك، وأعظمه وأشده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أزال عنه هذا اللبس وقال: إنه الشرك، كما قال العبد الصالح، ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فلا شك أيها الإخوة أن الشرك هو أعظم الظلم، لأنك صرفت العبادة والتوحيد والإخلاص لغير الله جل وعلا، وأنت ما خلقت في هذه الدنيا برمتها إلا من أجل تحقيق العبادة والتوحيد والعبودية لله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سنته عليه الصلاة والسلام بالجملة هي شارحة وموضحة للقرآن الكريم. فمثلا نحن لا نجد في القرآن على وجه التفصيل أوقات الصلاة ولا يعني شروطها وأركانها ولا صفاتها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أنصبة الزكاة، وأيضا ما ذكر العلماء من شروط لها ولمن يستحقها. نعم جاء أهلها في أول قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أيضا بقية الأحكام الشرعية جاء بيانها وتفصيلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: من قواعد التفسير، من قواعد التفسير المقررة، أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آية أو جزء من آية فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت الآية فسرها صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثال وليس من باب الحد المحدود. يعني إذا كانت الآية تحتمل معاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها من باب المثال، ويضربون لذلك مثالا أو مثالا على هذا بما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا لهذه الآية بأن القوة هي الرمي ليس معناه أن القوة منحصرة في الرمي فقط، لا، لكن عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه ذكر من أهم القوة ومما يجب أن يعتني به المقاتل هو أن يهتم بالرمي. ولا شك أننا الآن لا أقول في ذلك العصر أيام السهام والرماح، بل حتى إلى وقتنا الحاضر الآن بالصواريخ وبالبنادق والمدافع، لابد أن يكون الجندي مصيبا عارفا بالرماية حتى يصيب العدو ولا يستنفد ما عنده من الرصاص مثلا. فنحن نقول ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام عندما فسر القوة بأنها الرمي لا شك أنها هي يعني أساس عظيم ومهم جدا في النصرة على الأعداء. لكن إذا كانت الآية لا تحتمل وجها آخر فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة، أنتهزها فرصة في هذا الدرس وفي هذا المقام المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعظم السنة أيها الإخوة في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وأهلينا ومن نعلمهم، لأن هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما ذكر جملة من حقوقه في سورة الأعراف قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن تعزيره صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هو تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام، أن يكون لها وقع في القلوب، أن يكون لها هيبة، أن يكون لها تعظيم. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة إذا أراد أن يحدث بحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا على وضوء، وكان إذا أراد الحديث تأخذ رعدة وخوف شديد تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، من حيث القبول يجب الحقيقة كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله إلى آخر الآية. فالمهم أيها الإخوة، هكذا يجب أن يقول الإنسان: يسمع ويطيع، يعظم السنة، يستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عظم النبي صلى الله عليه وسلم وخير من وقره، سواء في ذاته في شخصه عليه الصلاة والسلام أو في سنته بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كانوا رضي الله عنهم إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدون بأبصارهم في وجهه، كل هذا احترام وهيبة له عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الطويل في آخره قال: والله، يحلف رضي الله عنه يقول: والله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق، لأنه ذكر أنه مرت به أطوار، فمن الأطوار التي مرت به في الجاهلية أنه كان يتمنى أن لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، فقال: لو قتلته لا خبت وخسرت الدنيا والآخرة، وهو لن يتمكن من ذلك أن الله عاصمه وحافظه عليه الصلاة والسلام. قال ثم بعد ذلك أسلم وذكر موقفه في أول إسلامه، ثم قال: فوالله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق. وأيضا في تعظيم السنة عليه الصلاة والسلام، ونحن الآن مطالبون أيها الإخوة بتعظيم السنة وتوقيرها، أن يكون لها مقام عظيم في قلوبنا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر لهذا أمثلة في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى ابنا له يخذف، يعني يرمي بالحجارة، فقال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها تفقأ العين وتكسر السن، لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعاد مرة ثانية وخذف، فقال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ثم خذف المرة الثالثة فذكر له الحديث ثم قال: والله لا كلمتك بعد اليوم. وفي حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال سالم: والله لنمنعهن، أحد أبنائه. فغضب عبد الله بن عمر وهجره أياما. كل هذا تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة للأسف بلينا في هذه الأزمنة بمن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام البشر، بكلام غيره. تجد تذكر له آية، تذكر له حديث، قال: طيب في فلان وفي كذا، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة الأجلاء العلماء الأتقياء يعظمون السنة ويحيونها في القلوب. هذا مقولة الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وقال الإمام أحمد: إذا رأيتموني يوما أفتي بغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. كيف يكون إنسان عقل ويعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مقولة الإمام مالك رحمه الله المشهورة: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ولما لقي رجل الإمام الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في كذا وكذا؟ يسأل السؤال، فأجاب الشافعي رحمه الله بالحديث مباشرة. وهذه طريقة من طرق الفتيا عند العلماء، أنهم لا بعض الأحيان لا يتكلم، يأتي بالآية والحديث وخلاص يكفي، هذه هي الإجابة. فالمهم أنه جاء بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال: يا فلان، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا، وهو الخيط أو الحبل الذي كان يربطه أهل الذمة فرقا بينهم وبين المسلمين؟ قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ يعني يقول: أنا وش أنت ماذا ترى؟ يعني تشوفني أنا نصراني جالس في كنيسة؟ أنا تشوفني يهودي؟ أنا تراني من أهل الذمة؟ حين أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ إذن أيها الإخوة، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب الحقيقة، وهذا من أسس التربية الإسلامية. ونحن الآن عندنا أسر وعندنا أهلين، وتحت أيدينا من نربيهم سواء في التعليم أو في التدريس أو في التوجيه والإرشاد. الحقيقة بعد كلام الله جل وعلا وتعظيم القرآن في القلوب وهيبته وقداسته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجب، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إذا عالجنا هذا الأمر وغرسناه في القلوب وتعاهدناه بإذن الله سيثمر الثمار التي تغني عن مئات الكلمات والمواعظ والقيل والقال، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول نعم هكذا، هذا هو الطريق الثاني من طرق التفسير، وهو أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اجتهد العلماء رحمهم الله كما قلت في الاستنباط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتصل بعلوم القرآن أو بأصول التفسير أو بقواعد التفسير ونحو ذلك. ولذلك اخترت مع الزملاء هنا في إدارة التوجيه والإرشاد جزاهم الله خير بالمسجد النبوي أن يكون هذا الدرس بإذن الله تعالى بعنوان التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ونبدأ إن شاء الله في صحيح البخاري، نأخذ ما يرتبط بالتفسير أو بعلوم القرآن. فسنبدأ إن شاء الله أولا بما استفتح به الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بكتاب بدء الوحي، سنأخذ الأبواب الأولى منه، ثم نزدلف بعد ذلك إن شاء الله إلى كتاب التفسير، ثم إلى كتاب فضائل القرآن، ثم بعد ذلك قد ننتقل إلى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ننطلق بإذن الله إلى صحيح الإمام مسلم وما بعده إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة يسيرة كما قلت في شرف علم التفسير وفي شرف الارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتماد عليها في تفسير كلام الله عز وجل. إذا كان للإخوة استفسار أو سؤال أو شيء من ذلك، فكما تعودت في دروس ماضية أننا نجعلها مكتوبة أقرأها إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس، وأجيب على ما يتيسر منها بإذن الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بدأ البخاري رحمه الله بهذا الكتاب، وهو كتاب بدء الوحي، وذكر في مفتتح هذه الآية الكريمة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أولا أيها الأخوة، الوحي هو في اللغة بمعنى الإعلام والخفاء، ويشتمل على هاتين الكلمتين، هو بمعنى الإعلام والخفاء، وقد جاء إطلاقه في القرآن الكريم على معان عدة، وهذا يسمى عندنا في علوم القرآن بعلم الوجوه والنظائر. ما معنى علم الوجوه والنظائر؟ يعني أن تأتي الكلمة ولها إطلاقات متعددة، ومنها كلمة الوحي. جاءت كلمة الوحي على إطلاقات، منها الإلهام الفطري للإنسان، كما قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلى آخر الآية. الإطلاق الثاني أن يكون بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان، كما قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخر الآية. الأمر الثالث أن يكون بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كفعل زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الأمر الرابع بمعنى وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان، كما قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه أيها الإخوة هي معاني الإيحاء في القرآن الكريم، هذه إطلاقاته، يكون بمعنى الإلهام الغريزي في الإنسان في مثل قصة أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هنا أنا سأذكر حقيقة بعض اللطائف والنكات القرآنية عند بعض الآيات، قد يسأل سائل يقول طيب يعني هو معروف أن أم موسى سترضع، ما الداعي يعني إلى أن يوحى إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. قال المفسرون هنا بعض اللطائف، قالوا أولا أن في هذا تثبيت لروعها، لأنكم تعرفون أن فرعون كان من له من الجبروت والطغيان في قوم شيء عظيم، ورأى رؤيا فسرت له أنه سيخرج في بني إسرائيل رجل سيزول ملكك على يديه، فأمر بقتل الصبية، بقتل الصبية، فكاد بنو إسرائيل أن يفنوا، ما عاد يبقى منهم أحد، فقيل له اتركهم سنة، سنة اقتل وسنة لا تقتل. ففي تلك السنة التي لا يقتل فيها الصبية ولدت هارون، السنة التي بعدها التي يقتل فيها الصبية ولدت موسى، فخافت عليه أنه سيقتل والخبر سينتشر شيئا فشيئا ويصل، فمن باب التثبيت لها والطمأنينة أوحى الله عز وجل إليها أن ترضعه. ولا شك سبحان الله يعني كما يقول علماء النفس وعلماء التربية أن من الحنان العظيم ما يكون في ذروته عندما تأتي الأم وتضع جنينها في حضنها ثم تلقمه ثديا. ولذلك الآن الدراسات الحديثة عن الرضاعة الحديثة وما فيها وكذا، هي صحية مغذية للطفل من جهة، وفيها أيضا رابط الحنان والمحبة الذي سبحان الله يبلغ ذروته في مثل هذه الحال. ولذلك هذا فيه كما قلت من التثبيت والسكينة لها وله لأمر أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون رسولا وكليما الرحمن إلى غير ذلك. فهذا في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه. أيضا في قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، هذا الإلهام الغريزي للحيوان، وهنا أيضا لا يخفى على شريف علمكم أن المفسرين ذكروا أن أفضل العسل في النحل ما كان في الجبال، أن اتخذي من الجبال بيوتا، أن الأقل منه ومن الشجر، وهو ما يكون في بطون الأودية. النوع الثالث وهو الأقل، ومما يعرشون، يعني مما سعى الآدمي في إنباته، يعني أن الآدمي يعني يسعى في زرع الشجر ويغذيه وينميه حتى يأتي هذا النحل ويأخذ منه، فهذه هي درجاته. والله عز وجل أوحى إلى هذا النحل بطريقة عجيبة، كيف يصنع بيته بأشكال سداسية وأمور سبحان الله، كيف فطر هذا الحيوان على هذا الشيء. الأمر الثالث كما قلنا في الإيحاء السريع بالإشارة والرمز، وهذا ما ذكر الله عز وجل عن زكريا عليه السلام الذي خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كيف أوحى إليهم؟ الله أعلم، نحن لا ندري ولا أحد يستطيع أن يعرف، لكن من معناها اللغوي هناك إشارة ورمز صنعها زكريا عليه السلام، ففهموا أنهم يسبحون الله بكرة وعشية. وهنا أيضا فائدة ذكرها المفسرون رحمهم الله، أننا دائما نلحظ في القرآن الكريم الذكر في الصباح والمساء، شوف بكرة يعني في أول النهار وعشية آخر النهار، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبحان الله. هذا يعني مما يؤكد ويلفت انتباهنا جميعا على العناية بأذكار الصباح وأذكار المساء، أن المسلم الموفق هو من يحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء. والأذكار أيها الإخوة كما قال العلماء هي على صنفين لا ثالث لهما، الأذكار الآن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نحفظه من القرآن ومن السنة، وليس هذا مقام التفصيل فيها، هي لا تعدو أحد أمرين، إما كسب للحسنات مثل من قال لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عن 100 خطيئة إلى آخره، جيد. إما كسب للحسنات يعني وتكفير للسيئات، مثل من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا نوع يعني زيادة في الحسنات وتكفير للسيئات، هذا نوع. النوع الثاني أنها حصن ووقاية من الله تبارك وتعالى لعبده، فإن من قال مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قال في يوم لم يقربه الشيطان ذلك اليوم، لم يقربه الشيطان، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو كلام فلان ولا علان، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك. فالذكر أيها الإخوة كما قلت هو لا يعدو أحد أمرين، إما غفران للذنوب وتكفير للسيئات، وإما حصن ووقاية للعبد. فالله الله يا أخوان نحرص، ولذلك لاحظوا سبحان الله الذكر بكرة وعشية قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وغير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا من وسوسة الشيطان أو الشياطين. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، سواء هذا في باب المطعومات من المأكولات هذا في جهة، أو في مسألة إيذاء الرسل أو دعاة الرسل أيضا بعد ذلك. فلا شك أن شياطين الإنس والجن يجلبون بخيلهم ورجلهم في الصد عن الحق وفي عدم انتشار الدعوة إلى الخير وإلى غير ذلك. فهذه إطلاقات أيها الإخوة الوحي في القرآن الكريم، وهو ما يسمى عندنا الحقيقة في علوم القرآن بعلم الوجوه والنظائر. ومن باب الفائدة هناك كتب الحقيقة ألفت في هذا العلم، لأنه علم شريف وجميل. من أول من كتب في هذا مقاتل بن سليمان، له كتاب بعنوان إصلاح الوجوه والنظائر. أيضا هناك كتاب الدامغاني الأشباه والنظائر في علم الوجوه والنظائر، هذا أيضا كتاب للإمام الدامغاني. أيضا هناك كتاب لابن الجوزي في هذا الفن أيضا في علم الوجوه والنظائر، وكما قلت يأتي لك بالكلمة ويعرفك على إطلاقاتها في القرآن الكريم، ومنها الآن كما ذكرت لكم في كلمة الوحي. هذا تعريفه في اللغة وإطلاقاته في القرآن الكريم. أما في الاصطلاح فهو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه. نحن ما جينا عرفنا القرآن، لأن القرآن من الوحي من كلام الله سبحانه وتعالى، واضح أيها الإخوة. لكن الوحي اصطلاحا قال العلماء هو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله لما بدأ هنا قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الآية وهي قوله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الله عز وجل ذكر هنا في هذه الآية الكريمة في مفتتحها أن الله عز وجل أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي وهو القرآن العظيم مثل وحيه إلى أنبيائه ورسله. فالوحي كما قلت عموما هو كلام الله جل وعلا المنزل على نبي من أنبيائه. وهنا ذكر نوح عليه السلام في مقدمة الرسل. قد يسأل سائل طيب أين آدم عليه السلام، أين إدريس كما جاء في بعض الحديث أنه هو أول الرسل على خلاف بين العلماء، لكن قالوا صدر نوح عليه السلام في بداية هذه الآية، قالوا والله أعلم لأمور ذكرها المفسرون. قالوا أولا أنه هو الذي في رسالته جاءت الشرائع والأحكام، من قبله على القول بآدم وإدريس عليهم السلام أنه نبي مرسل صحيح، ولكن لم تكن هناك شرائع وتفصيل في الأحكام مثل ما كان لنوح عليه السلام. الأمر الثاني أن نوح عليه السلام هو أول الرسل الذي عانى من قومه في دعوتهم وفي بذل جهده عليه السلام ما لم يعانه من قبله من الأنبياء والرسل، من مثلا آدم عليه السلام أو إدريس. لكن نوح عليه السلام هو الذي كان له معاناة مع قومه، وقصها الله عز وجل علينا في سورة كاملة وفي مواضع من القرآن الكريم. العلة الثالثة وهذه عجيبة، قالوا هو أول نبي عذب قومه لما ردوا دعوته. صحيح في آدم عليه السلام نحن لا نعلم، وفي أيضا في إدريس عليه السلام أيضا لا، ومن كان قبلهم والله أعلم، لكن أول رسول عذب قومه الذين كذبوا دعوته هو نوح عليه السلام. على كل حال نوح عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل، وتصديره في هذه الآية ولا شك أنه يعني دلالة على فضله وعلو كعبه ومنزلته. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هنا يعني مقولة رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن، وهذا أيضا استند فيه إلى كلام إلى ما سيأتينا إن شاء الله في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ بهم الرؤية الصالحة، ما من نبي إلا رأى الرؤية الصالحة ثم بعد ذلك يوحى إليه. وقال العلماء إن في هذا فائدة، وهي تثبيت الرسول، تثبيت النبي. ولذلك يعني كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، لا يراها عليه الصلاة والسلام إلا كانت مثل فلق الصبح، يصبح وتقع، هذه الرؤية الصالحة. ولا شك أن الرؤية الصالحة عموما هي من المبشرات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه في آخر الزمان تكثر المبشرات، انقطعت النبوة ولم يبق إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له. فالرؤية الصالحة لا شك أنها تطيب النفس وتثبت العبد، وقد يكون فيها توجيه إلى الخير أو تحذير من الشر، ولكن الحقيقة لا ينبغي التوسع في هذا المجال. إن بعض الناس وللأسف امتهنوا مسألة تعبير الرؤى، فكل يدخل فيها من هب ودب، والمسألة خطيرة، هي تقوم على أمور: أولا العلم بالكتاب والسنة، أيضا صدق الفراسة والمعرفة، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث ليست المسألة تلاعب ووجاهة أو استدرار لأموال الناس، ويعني أن يبنى عليها أحكام. بعض الناس أعوذ بالله قد يرى رؤيا ويبني عليها، يا طلاق زوجة، يا اتهام فلان بالسرقة، أو اتهام شخص بالإفساد، أو أنه يقصد يقتلك أو ما يقتلك. هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن تبنى عليها أحكام يعني وقضايا، هذا لا يجوز. هي الحقيقة مبشرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبنى عليها أحكام وتقام أمور وتخفض أمور من أجل هذا الأمر، لا نرجو يعني رجاؤنا أيها الإخوة أن نضع كل شيء في موضعه. وأنا أقول هذا الكلام عن الرؤى الآن والتلاعب، لأن الآن صارت الآن مجال سواء في قنوات فضائية أو في مواقع على الإنترنت أو شيء، صارت المسألة تلاعب وأخذ ورد. وليس كلامي معنى هذا أنني يعني أطعن في الذين يعبرون الرؤى، لا، حاشا وكلا، حاشا وكلا. من كان يعبر بإخلاص وبعلم وبمعرفة وبفراسة وهو يرى يدين الله أنها فتوى، أنها يعني أمر كبير وعظيم لا يقدم عليه إلا من يعرف، فجزاه الله خيرا والحمد لله، هو معان على هذا الشيء. لكن إذا كان في الطرف الآخر فيتق الله العبد نفسه، يتق الله المرء المسلم أن لا يقع في هذا الأمر. فلكن يعني كما قلت هي تأتي يعني، لكن في العموم إن شاء الله تبشر بخير، أبشر يا فلان بكذا، لكن التحديد 100% وفلان ومعلان وحصل وما بيحصل، لا والله، نتق الله عز وجل ولا تبنى عليه أحكام. وللأسف ما ظلت أمم وخرجت علينا طوائف وحصلت مشاكل عبر تاريخنا الإسلامي وللأسف إلا بسبب هالتعبيرات وهالتأويلات والجزم بكذا وكذا، وهذا أمر الحقيقة خطير. فينبغي الإنسان أن يتق الله عز وجل وألا يلج فيه إلا بعلم. بعد ذلك استفتح البخاري هذا الكتاب، ونحن سنذكر هذا الحديث ونتوقف عنده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شراح صحيح البخاري قالوا يعني يعني كيف جاء هذا الحديث ونحن الآن في كتاب بدء الوحي؟ نحن لما نتكلم عن القرآن وعن كيف بدأ الوحي كما سيأتي في حديث عائشة وحديث جابر وسؤال الحارث بن هشام وغيرهم، قالوا لأن هذا الحديث استفتح به الأئمة لأمور: أولا لعظم هذا الحديث وجلالة قدره في السنة، فهذا حديث عظيم وعليه مدار الكثير من الإسلام، بل قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي وغير من العلماء إنه ثلث الدين، وبعضهم قال هو ربع الدين. ما معنى ثلث الدين؟ يعني إن حديث وحديثين معه، مثلا هذا الحديث مع حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث مثلا الحلال مبين والحرام مبين. بعضهم جعله ربع الدين، بعضهم قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. فالمهم استفتح البخاري رحمه الله هذا الحديث لعظم هذا الحديث وقداسته وأهميته، ولذلك كان العلماء يستفتحون حتى في دروسه وفي تآليفهم لعظم وجلالة قدر هذا الحديث. الأمر الثاني أيها الإخوة، ألا وهو التذكير والتأكيد على مسألة الإخلاص في العمل. فهذا الحديث يذكر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت أيها الأخ المسلم في أي عمل تتقدم إليه، في أي قول، في أي اتجاه، في أي أمر، احرص على الإخلاص وتذكر هذا الحديث، اجعله نصب عينيك، اجعله نصب عينيك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أيها الإخوة، هل البخاري رحمه الله وغيره استفتحوا بهذا الحديث؟ قالوا لأنه هو من يعني حتى يتذكر المسلم ويضع نصب عينيه الإخلاص في العمل، فلا قبول إلا بالإخلاص والتوفيق، كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. ما تفسير هذه الآية؟ قال هو أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله، أن يكون صوابا موافقا للكتاب والسنة. إذن أيها الإخوة، هذا أمر ثاني كما قلت، وهو التذكير بمسألة الإخلاص، ولأن أي عمل تعمله لا إخلاص فيه لا يقبل عند الله عز وجل. في صحيح مسلم في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله جل وعلا يقول قبل ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. ولا شك أيها الإخوة أن الرياء وطلب السمعة ترى هذا أمر دقيق، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر، وفي الحديث الأخرى الشرك الخفي. وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر أنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فلذلك يعني مسألة الإخلاص والتوفيق له هذا أمر عظيم أيها الإخوة. ولذلك قال أبو بكر المزني رحمه الله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا قراءة إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. قال بعض الشراح الذي وقر في قلبه الإخلاص لله وتعظيم الله ومحبته جل وعلا، هذا هو الذي وقر في قلبه رضي الله عنه مع مسارعته وحرصه على الخير. فمسألة أيها الإخوة الإخلاص، نعم نحن نتكلم فيه الآن، ولكن في بعض الأمور وبعض المجالات الإنسان الله المستعان يضعف وتغلبه النفس الأمارة بالسوء وطلب السمعة وعدم انكسار الجاه والذكر أمام الناس، فيضطر أن يتكلم أو يفضي بشيء من عمله. ولذلك أيها الإخوة نحرص على الإخلاص. ولذلك يعني كان سلفنا رحمهم الله أحرص الناس على إخلاص في عملهم. أذكر في هذا المقام أن الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره ذكر عند قول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ذكر أثرا عظيما عن الحسن البصري قال كان من أدركت، يقول الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد الإمام البصري أحد أئمة المدينة وأحد علمائها وأحد أئمة البصرة رحمه الله تعالى، يقول أدركت من أدركت يحرصون على إخفاء العمل حتى إن الرجل، اسمع يا أخي، يكون عنده الزور، جمع زائر يعني واحد يستضيفه، فيقوم آخر الليل لا يعلم به زوره، وإن الرجل يقول لا ينام مع زوجته على فراش واحد وعلى وسادة واحدة فتخنقه العبرة من خشية الله سبحانه وتعالى وهي لا تعلم به، وما كان أحدهم وإن كان أحدهم لا يحرص أن يخفي عمله فلا يظهر للناس قدر ما يستطيع. ثم ذكر عن أبي أيوب السختياني رحمه الله أنه كان إذا خنقته العبرة في مجلس، ومثلا حدث بحديث أو موعظة فخنقته العبرة كفكفها، يعني يحاولها أن يضمها فلا تخرج، فإذا خرجت أخذ بردائه بطرف ردائه ثم وضع على وجهه وقال إن اليوم شديد الزكام، يعني إنه اليوم فيه زكمة شديدة، فيه برد شديد، ما يحب أن يظهر للناس عمله. هكذا كانوا أيها الإخوة يخفون العمل، يحرصون على الإخلاص لله عز وجل. ولذلك بارك الله في أعمالهم، وبارك الله في أوقاتهم، وبارك الله في جهودهم. يعني تنظر الإنسان كم عمره، سنوات معدودة، وما شاء الله نفع الله به في التأليف والتعليم وفي كل خير. تجد الإنسان يعني بإخلاص، والله أعلم، يعني نحن نحسبهم والله حسيب وأنا أزكي الله أحد، أنهم أخلصوا لله العمل. ولذلك لما جاء أحدهم إلى أبي أيوب رضي الله عنه وسأله كم تختم، متى تختم، أو كم تختم القرآن، غضب، قال أتريدني أن أقول لك ماذا كنت أصنع وماذا كنت أصنع؟ ما كانوا يخبرون الناس حتى بالختمة وبأعمالهم. وأختم بهذا أن الربيع بن خثيم رحمه الله كان يختم القرآن ولا أحد يدري، كانوا يسألون زوجته وقالت والله ما كانت تخبرهم. فلما توفي تزوج أحدهم زوجته، قال والله يعني من باب أنها امرأة صالحة، قال حتى أردت أن أعرف ماذا كان يعمل أهل هذا البيت في ختمهم للقرآن وفي صلاتهم. إذن أيها الإخوة، الإخلاص لا شك هو سبب لقبول العمل، البركة، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأئمة وحق لهم ذلك أنهم يستفتحون كتبهم بهذا الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا ذكر بعض شراح الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر ونقله عن غيره، قالوا إن البخاري رحمه الله عمل شيئا مثل ما نقول من التوازن، يعني هو الآن ذكر في الوحي هذه الآية الكريمة، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوحي سبقك الأنبياء والرسل وأوحي إليهم. إذا كان هذا من جهة، أيضا نحن والنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك قبل ذلك وهو في مقام الصدق والإخلاص في المقام الأعلى عليه الصلاة والسلام، نحن أيضا نذكر أنفسنا أنه يجب علينا الإخلاص حتى نلحق بركب من سبقنا من العلماء، بركب الصالحين والأخيار. أين كان لهم هذا التوفيق؟ من الله سبحانه وتعالى، ثم بإخلاصهم لله جل وعلا. ولا شك أن في مقدمة الذين أخلصوا العمل وصدقوا الله جل وعلا في أقوالهم وأعمالهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام المقدم في كل شيء، ومن ذلك إخلاصه في عمل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعظم هذا الأمر ويجل أمر الاستقامة في الدين وأمر التقوى، وهالمنازل هذه منازل عظيمة أيها الإخوة. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذراها وفي قمتها، ومع ذلك روى الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أراك قد شبت، يعني قد ظهر الشيب فيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود هي قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا إله إلا الله. إذا كان عليه الصلاة والسلام يعني يجل أمر الاستقامة وأمر الإخلاص والتوفيق والعبادة، وهو الذي بلغ ما بلغ، وهو الذي يقول عن نفسه أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله جل وعلا يقول له فاستقم كما أمرت. ومن شقي الاستقامة الإخلاص لله تبارك وتعالى، أيضا تحقيق مقام التقوى، وأعظم ما تحقق به مقام التقوى هو الإخلاص لله عز وجل. الله عز وجل يقول له في مفتتح سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. المفسرون رحمه الله لهم كلام جميل هنا في هذه الآية، كيف الله يأمر بالتقوى وهو المتقي لله حقا؟ قالوا لأن التقوى منازل ودرجات، فهو عليه الصلاة والسلام يصعد ويعلو ليبلغ أعلاها وفي قمتها، وقد بلغها عليه الصلاة والسلام. من باب الفائدة أيها الإخوة، وأنا ترى كما قلت أنا لا أحب أن أكون درسنا هذا علم صرف، بل أذكر فوائد ولطائف ترتبط بالآيات. النبي صلى الله عليه وسلم نودي في القرآن بوصفه الشريف رفعة لقدره وإجلالا لمكانته عليه الصلاة والسلام، نودي بيا أيها الرسول في موضعين في سورة المائدة، ونودي بيا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، منها 5 مواضع في سورة الأحزاب، هذه كم اطلعت الآن 13 و2 15. ونودي عليه الصلاة والسلام بوصفين مشتقين من حالته عليه الصلاة والسلام، وهما يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، هذه كم اطلعت 17. حتى في نداء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بالوصف في سورة الحجر في أولها في أوائلها، يقول الله عز وجل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون مجنون. إذن هذه 18 موضعا نودي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الشريف، ولم ينادى باسمه العلم، ما جاء في القرآن يا محمد. قال العلماء قال المفسرون هذا دليل من أدلة علو مكانته ورفعة منزلته عند ربنا جل وعلا. ثم قالوا ما يكفي هذا الكلام، لا، ثم قالوا إذا كانت هذه مكانته ورفعة منزلته بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أفلا تكون هذه الرفعة، أفلا تكون هذه المنزلة في قلوب أتباعه والمؤمنين به ومحبيه عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي افتتحت به هذا اللقاء، وهو مسألة تعظيم السنة وتعظيم محبته عليه الصلاة والسلام. هكذا أيها الإخوة، أما كون الإنسان بس يدعي المحبة وإذا جينا التطبيق ما هناك تطبيق، لا والله يا أخي، إذا كما قال الشاعر يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، فمن أبو بكر ومن عمر ومن أبيات الحقيقة جميلة جدا للشاعر الدكتور ناصر الزهراني، له هذه قصيدة نظمها في النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيت، في أولها تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي وما دروا أن حبي صغته بدمي، أستغفر الله ما ليلى بفاتنتي ولا سعاد ولا الجيران في أظمي، لكن قلبي بحب الشوق مضطرم، أف لقلب جمود غير مضطرم، منحت حبي خير الناس قاطبة برغم من أنفه لا زال في الرغم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، إلى آخر الأبيات. فأنا أقول هذه من أدلة علو قدر عليه الصلاة والسلام. حتى في باب الإخبار، قد يقول بعضكم طيب يا شيخ الله جل وعلا ذكر اسمه محمد، نقول نعم، حتى في باب الإخبار وهذا ليس في باب النداء قرنت الرسالة معه، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن أيها الإخوة، هي ليست العبرة تعداد وحفظ آيات، هي العبرة إذا كانت هذه منزلته ورفعة قدره عند ربه جل وعلا، أفلا تكون هذه المنزلة ورفعة القدر في قلوب أحبابه ومتبعيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث العظيم كما قلت أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه أداة حصر، يعني الأعمال مرتبطة بالنية، إن كانت نية صالحة حسنة قبل العمل، وإن كانت سيئة رد العمل. وأنا لن أدخل في تضاعيف هذا الحديث وفي تفريعاته، فقد مر عليكم كثيرا، لأن نحن همنا التفسير وعلوم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكد هنا، لأن الجملة الثانية هذه تأكيد للأولى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلين أو حالتين، الحالة الأولى قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من هاجر، والهجرة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأنها أمرها عظيم، الهجرة ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبلد الإنسان يحن إليه ويحبه ويعظم ومع ذلك يتركه لله عز وجل. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله كما في الرواية الأخرى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها مال تجارة بيع وشراء أو إلى امرأة ينكحها يعني يريد الزواج بها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني له على قدر هجرته، إن كان مباحا فهجرته مباحة، وإن كانت هجرته إلى أمر حرام فهجرته إلى أمر حرام. لكن هذا كما قلت مثالين على أمر قد يكون مباح وقد يكون حرام. لكن في الرواية الأخرى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أنه يثاب على ذلك وأجره على الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المفسرون عند قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيما. ذكر المفسرون أو بعضهم الحقيقة أن رجلا من المهاجرين حاول أن يهاجر، والمهم في النهاية أعان يسر الله له الهجرة، فلما كان في الطريق بين مكة والمدينة أدركه الموت فبكى رضي الله عنه وقال يعني كيف أنا الآن لا تمت هجرتي ولا وصلت إلى المدينة ولا كذا، فبكى لما أحس بنزول الموت. جاء في بعض الروايات والله أعلم أنه أخذ يده بيده الأخرى وضع كفيه وقال يعني كأنه يقول هذه يد الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنني يعني أبايع أنني قد وصلت، فأنه قد وصل إلى المدينة وأن تكتب له الهجرة. فنزلت هذه الآية الكريمة، قيل فيه وقيل في غيره والعلم عند الله سبحانه وتعالى على أن أجره قد تم وأن هجرته قد بلغت وأنه لا يحرم فضل الهجرة التي قام بها. أتوقف عند هذا الحد، شاكرا لكم يعني هذا الأنصات وهذا الحضور، وإن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل سنبدأ في الباب الآخر وفي حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون درسنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة وعلى هذا الكرسي بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك ورحمتك عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل سؤالين، أما السؤال الأول يقول ما مميزات تفسير الجلالين؟ تفسير الجلالين تعرفون أنه من تأليف الجلال جلال الدين المحلي، بدأ من آخره من سورة الكهف وسورة الإسراء إلى آخره، ثم جاء السيوطي جلال الدين السيوطي وبدأ من أوله إلى أن وقف إلى ما وقف إليه جلال الدين المحلي. مميزات هذا التفسير الحقيقة أنه مختصر جدا، يعني على العبارات وعلى الألفاظ، يعتني بمراجع الضمائر، يهتم أيضا بجذور الكلمة وأصولها. لكن الحقيقة أنا لا أنصح به بداية لطالب العلم، لأنه الحقيقة مختصر جدا، لا يعتني بذكر أقوال المفسرين ويبسط القول في تفسير الآيات. أيضا الأمر الثاني أنه سلك مسلك الأشاعرة في الصفات، تأويل الصفات وغيرها، فأنا لا أنصح به بداية. نحن ننصح الحقيقة بالكتب المتوسطة المناسبة كتفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وغيره، فهذا هو المناسب فيما أرى. يقول: في أي أسبوع ويوم جدول لقائك في المسجد النبوي؟ هذا الحقيقة أنا كنت فيما مضى أشارك في دورات شرعية فقط، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه بداية من هذا اليوم سيكون لي درس أسبوعي أو يومي على حسب عاد ما يتيسر عند الإخوة في جهاز التوجيه والإرشاد هنا في المسجد النبوي، ريثما يتم الترتيب والاستعداد إن شاء الله تعالى. يعني سأخبركم، يعني مثلا بكرة سنكون في هذا المكان، يبقى لنا السبت والأحد، قد يتغير الموقع، سأخبركم إن شاء الله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل، نحن من أراد أن يحضر يحضر معنا فتح الباري أو يأتي بصحيح البخاري فقط، من أراد أن يعلق ويسجل معنا. وكما قلت أنا هذه طريقتي، أنا سأشرح ولن أترك لطائف الآيات وهدايات الآيات وكلام السلف حول الآيات، سأجتهد غاية الاجتهاد، لأن أنا ما يهمنا العلم، صحيح مهم من جهة، وأيضا الوقوف على الآيات ولطائفها وهداياتها، هذا أنا أرى أنه من وجهة نظري أمر مهم، نسأل الله عز وجل التوفيق. ليقول: لماذا بدأ البخاري بحديث إنما أعمال بالنيات؟ نحن ذكرنا هذا الكلام، قلت أنه تذكير بالإخلاص لله عز وجل، وذكرنا أنه قداسة لهذا الحديث وتعظيم له عند أهل العلم. وأيضا كما قلت، إذا كان هذا الوحي في القرآن كذلك هذا الوحي وهو السنة، فإنها وحي وإن لم تكن تتلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.